بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع قائله وسامعه، في كتاب من كتب الحديث، وهو كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهذا الكتاب المقصود به جمع أحاديث الأحكام، وسيأتي في مقدمة المؤلف رحمه الله شرطه في هذا الكتاب، فلا نستعجل بذكر هذا الشرط. لكن هذا النوع من المصنفات، وهي المصنفات المجردة المختصرة من مصنفات سابقة عليها، جاء هذا النوع وبدأه الإمام عبد الحق الإشبيلي، فألف كتابه الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. والمقصود به جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، واستبعاد ما يتعلق بالعقائد أو المناقب أو المغازي أو السير أو الفضائل، إلا ما يتعلق من الفضائل بأبواب الأحكام. ثم جاء الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وألف كتابين، كتاب سماه العمدة الكبرى، وكتاب آخر اختصره من ذلك الكتاب الذي سبق وأن ألفه. وهذا الكتاب العمدة الصغرى، وإن كان لم يسميه هو العمدة الصغرى، لكنه هو مختصر من كتابه الأول العمدة، فيقال للتمييز بينهما العمدة الكبرى والعمدة الصغرى. هذا الكتاب اعتنى به أهل العلم عناية كثيرة جدا، اعتنوا به عناية كبيرة جدا، ما بين شارح له ومتعقب عليه ومؤلف في رجاله، حتى بلغت الكتب التي ألفت على هذا الكتاب العمدة ما يصل إلى 40 كتابا. ومن المصنفات التي شرحت هذا الكتاب عمدة الأحكام الإمام ابن دقيق العيد، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، كما ألف الإمام السفاريني، وقبله الإمام عمر بن علي بن الملقن شرحا كبيرا جدا سماه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وألف السفاريني شرحا سماه كشف اللثام عن فوائد عمدة الأحكام، وألف من المتأخرين جماعة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا يزال هذا الكتاب يتداول في الدروس العلمية في الدورات وفي المساجد، نظرا إلى أن هذا الكتاب كتاب نافع، وهو يمثل العمدة الأولى التي يحتاج إليها طالب العلم لينطلق بعد ذلك في فهم الأحكام. قبل أن نفيض في الكلام عن هذا الكتاب، يحسن أن نلم إلمامة يسيرة جدا بالمؤلفين، مؤلف العمدة ومؤلف إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. أما مؤلف العمدة فهو الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وهو من أسرة معتنية بالعلم. ولد الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في بلدة تسمى جماعيل، وهذه البلدة من محافظة أو من مقاطعة نابلس في فلسطين. ولد هذا الإمام في سنة 541، أي في أواسط القرن السادس، ثم حدثت حوادث من استيلاء الصليبيين على هذه البلاد، فرحل عميد أسرة أو عميد هذه الأسرة الإمام أحمد ابن محمد المقدسي والد الموفق صاحب كتاب المغني، فرحل بهذه الأسرة إلى دمشق، وأول ما نزلوا عند الباب الشرقي لمدينة دمشق، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى سفح قاسيون، حتى إنها سميت أو سمي المكان الذي انتقلوا إليه بالصالحية، إما نسبة إلى صلاح هذه الأسرة أو إلى أنهم كانوا في الباب الشرقي عند مكان أنزلهم رجل فيه، وبعد ذلك انتقلوا لما ملوا من هذا المكان إلى هذا الجبل. رحل الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في طلب العلم إلى بلدان كثيرة، ومن البلدان التي رحل إليها بغداد، قد رحل مع ابن خالته الموفق رحمه الله، وكان هو والموفق صاحب المغني تقريبا في سن واحد، رحلوا فيها ومكثوا 4 سنوات عند عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة المذهب الحنبلي، وتفرغ لهم، قالوا كان عبد القادر الجيلاني لا يترك أحدا ينزل عنده، لكنه لما رأى في هؤلاء الشباب وتوسم فيهم الخير والصلاح أنزلهم وقرأوا عنده عدة من كتب أهل العلم، وأخذوا أيضا عن الإمام محمد بن علي بن الجوزي الإمام المشهور الواعظ من أئمة الحنابلة، كما أخذوا عن غيره، وقد بقوا في بغداد يطلبون العلم 4 سنين ثم عادوا بعد ذلك. قام الإمام عبد الغني بعد ذلك برحلة أخرى إلى الإسكندرية لطلب العلم، ثم بعد ذلك، وقد ذكروا في هذه الرحلة أمرا عجيبا عنه، وهو أنه لقي الحافظ أبو الطاهر السلفي وكتب عنه هذا العدد، كتب عنه في مدة 3 سنوات ما ينيف على 1000 جزء حديثي، وهذا يدل على همة عالية عند الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في هذه 3 سنوات عمدتهم الكتابة، فكتب عنه ما يصل إلى 1000 جزء حديثي. قام بعد ذلك برحلة إلى مرة أخرى إلى العراق وإلى الجزيرة وإلى الموصل وبلغ أصبهان. أصبهان هذه كان له فيها شأن عظيم، لما رأى الناس فيه العلم والتقوى والورع، وأصبح له قبول كثير جدا حتى أنه فاق بعض علماء أصبهان كأبي نعيم الأصبهاني، قد ألف كتابا يتعقب فيه الحافظ أبا نعيم، فإن أبا نعيم ألف كتابا في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعقبه في مواطن تزيد على 100 موطن وهم فيها أبو نعيم، وكان هذا السبب لشيء من الوحشة والنفرة بين الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وبين الإمام أبي نعيم رحمه الله، لكن قالوا إن عبد الغني كان إذا مر بالسوق قام الناس كلهم ينظرون إليه، مع أنه رجل غريب ليس من أهل هذه الديار، ثم بعد ذلك عاد إلى بلده. معرفة الصحابة، كتابه التنبيه على ما وقع في معرفة الصحابة. ندع الكلام في كثير من ترجمة هذا، لكن خذوا هذه الصورة المختصرة ليوم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، لنقيس أيها الإخوة أيامنا كيف تذهب سدى. قال الضياء وهو ممن ترجم للحافظ: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، كان يصلي الفجر ثم يلقن الناس القرآن، وربما قرأ شيئا من الحديث، ثم يقوم ويتوضأ فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، ويشتغل بعدها إما بتسميع الحديث أو بالكتابة إلى صلاة المغرب، من بعد الظهر إلى المغرب. فإن كان صائما أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى العشاء الآخرة، ثم نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام وكأن إنسانا يوقظه. وهذا يدل على يعني على شدة عنايته، كأن إنسانا يوقظه فيتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ربما توضأ في الليل 7 مرات أو 8 أو أكثر، يقوم فيتوضأ ويصلي، وكان يقول: ما تطيب نفسي بالصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. مع أنه كان يمكنه أن يصلي يعني بالوضوء هذا، يتوضأ مرة أو مرتين، يعني ليست 7 أو 8 كانت بسبب أنه انتقض وضوءه، ولكن كان يحب أن يصلي وأعضاؤه رطبة. قال: ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، ولا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد. هذا يوم وليل. الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله أقرأ الحديث ودرس في جامع دمشق، ثم حدثت له حوادث من الوشاية عند السلاطين والكيد له والدس عليه والافتراء عليه، حتى خرج إلى مصر وغادر الشام. ثم أيضا لم يزال في مصر يحسد ويفترى عليه ويكذب عليه. وسبب ذلك أن الحافظ عبد الغني اشتهر بأمرين كبيرين، من قام بهما حسبة لله رفع الله قدره. أما الأول فإنكار المنكر، فقد كان شديدا في إنكار المنكر، ينكر على الأمراء والسلاطين وغيرهم من الناس، لا يأخذه في الله لومة ولائم. وأما الأمر الثاني فما كان فيه من التقوى والورع، ولهذا بعضهم وشى إليه، بل بعضهم استعد أن يدفع مالا عظيما لأجل أن يقتل عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي والعياذ بالله، ولفقوا عليه التهم بأنه من الحشوية وأنه من المجسمة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه من ذلك كله. ألف الإمام عبد الغني كتبا كثيرة، منها ما ذكرناه قبل قليل العمدة الكبرى والعمدة الصغرى، وألف الكتاب العظيم الذي جاءت كتب الرجال بعد ذلك مبنية عليه، وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال، جمع فيه أسماء رجال الكتب 6 وترجم لهم وذكر أحوالهم، وأصبحت كتب الرجال بعد هذا الكتاب كلها مبنية على هذا الكتاب. أما الإمام الثاني فهو الإمام الشارح لهذا الكتاب، وهو ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد هو الإمام محمد ابن علي ابن وهب ابن مطيع القشيري، المولود 625، الحافظ توفي 600، وابن دقيق العيد ولد 625 وتوفي 702. هذا الإمام أراد الله به خير، فنشأ منذ طفولته على حب العلم والتعلق به. أول من طلب عليهم العلم بهاء الدين هبة الله القفطي. قال ابن دقيق العيد: كان معلمي. وكان البهاء القفطي من العباد الأتقياء، قالوا: وهو الذي كان له تلك المنقبة العظيمة، وهو أنه آخر من أخرج التشيع والرفض من مدينة أسنى في القوص في جنوب مصر، لازمه وأخذ العلم عليه، وأخذ العلم أيضا عن والده، ثم رحل بعد ذلك إلى الأسكندرية وأخذ العلم عن علمائها، وأخذ العلم أيضا عن الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري، وهو إمام محدث كبير. كما تلقى العلم على العز بن عبد السلام أمير العلماء، وكان العز شافعيا، فتفقه عليه فقه الشافعي، بينما كان أبو ابن دقيق العيد مالكيا وتفقى عليه فقه المالكية، فحصل له التفقه على فقه المالكية والتفقه على فقه الشافعية. قالوا وكان ابن دقيق العيد يفتي على المذهب الشافعي ويفتي أيضا على المذهب المالكي. ذكروا في ترجمة ابن دقيق العيد شيئا عجب في مسألة المطالعة، حبه للمطالعة وشغفه بالكتب. أذكر حادثتين أو ثلاث منها. منها قال بعض من ترجم له: رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوس فيها جملة كتب، منها كتاب عيون الأدلة لابن القصار في نحو 30 مجلد، ووجدت عليها علامات ابن دقيق العيد تدل على أنه قرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره. قال أيضا: إن كتب المدرسة الفاضلية قرأها ابن دقيق العيد كلها، بحيث لم يدع كتابا في هذه المدرسة إلا وقد قرأ. لما سمع أن الإمام الرافعي الكبير شرح كتاب الوجيز في كتاب كبير جدا وهو من كتب الشافعية في الفروع الكبيرة، قالوا: اشترى هذا الكتاب 1000 درهم، فكان لا يصلي إلا الفرائض ويشتغل بقراءة هذا الكتاب حتى فرغ منه، يتابع الليل والنهار يصلي الفريضة فقط ويعود إلى الكتاب حتى فرغ الكتاب من أوله إلى آخره. ولي ابن دقيق العيد رحمه الله القضاء وكان كارها له، وعزل نفسه مرارا ولكنه يعاد إلى القضاء، ولكن سار في القضاء سيرة حسنة. منها أولا أنه أعاد كل الأوقاف التي أخذت بغير حق. الأمر الثاني أن القضاة كانوا حينما يولون يخلعون خلعة الحرير. خلعة الحرير يعني ثوب القضاء يهديه الحاكم أو الخليفة، فترك الحرير فأصبح بعد ذلك لا يخلع عليهم إلا ثياب الصوف. وسنة حسنة أخرى أنه كان يتعهد قضاته، وهو كان رئيس القضاة يسمى قاضي القضاة، كان يتعهد بالكتابة إلى القضاة يذكرهم بالله عز وجل ويحضهم على الخير وعلى العدل، فكان في حقيقة الأمر كأنه مرب لهم ووالد لهم يتعهدهم بمثل هذه الرسائل. أيضا لقي ابن دقيق العيد من كيد أقرانه الشيء الكثير، ولكنه صبر واحتسب. وكان ابن دقيق العيد مشهورا بالكرم، حتى أنه كانت تمسه الحاجة كثيرا، لأنه إذا أخذ المال لم يبق في يده منه شيء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالاقتداء بمثل هؤلاء السلف الصالحين، وأن يرزقنا همتهم وإخلاصهم، وأن يجعلنا ممن يقول القول وينتفع به وينفع به. ونبدأ بعون الله تعالى في مقدمة الكتاب، ثم نبدأ إن شاء الله في شرح الحديث الأول من هذا الكتاب. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي: الحمد لله.
قد يقال نحن الآن في شرح من دقيق العيد، فما الذي جاء بابن الأثير؟ الحقيقة أن هذا الكتاب الذي هو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد هو عبارة عن أمالي أملاها على عماد الدين ابن الأثير، وسيأتي قصة الأمالي لماذا ابن الأثير استملى هذه الأماني من ابن دقيق العيد. نعم.
الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه، الذي أودع القلوب من حكمه جواهر، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر. أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، وميز شرف الحق بعد أن كان مبهما، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا، الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا، فأصبحوا شهداء الله في أرضه، وأقاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإمام بابا مرتجا، وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجلو الدجى، فهم وسائل النجاة، والمشار إليهم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صلاة دائمة ما علم عالم وشيدت للدين معالم. وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود، شرف من اختاره منهم بهذا الشعار وملكهم به ملابس التقى والوقار،
ملابس التقوى والوقار،
عفى الله عنك، قال: وملكهم به ملابس التقوى والوقار لما اعتز غيرهم منها بالثوب المعار.
المقصود بالثوب المعار هنا عرض الدنيا. نعم.
قال عفى الله عنك: وخصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، فما أجدرهم بشكره.
وهو هنا يشير إلى قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة، فدل على عظيم مكانتهم ورفعة منزلتهم. نعم.
وأورد وصفهم لوصفه ثانيا، وجعل جن السعادة منهم بهذا القرب دانيا، وفضلهم على كثير من خلقه، وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه، وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين، وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين، وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه، وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة، وقال صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين، قال: بين كل درجتين حضر الجواد، كذا عفى الله عنك،
حضر، نعم،
حضر الجواد المضمر 70 سنة.
الحضر هو عدو الجواد، وهو يبذل غاية جهده، يعني هناك منزلة للعلماء ومنزلة للعباد، الفرق بين منزلة العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجة ودرجة المسافة التي يقطعها الجواد إذا بلغ غاية ما يمكنه من الجري 70 سنة، فإذا كانت هذه ما بين درجة ودرجة فكم ستكون 100 درجة بين العالم والعابد. لكن هذا إنما هو للفرق بين العالم والعابد، لكن من جمع بين الأمرين حصلت له المنزلتان جميعا، منزلة العلم ومنزلة العبادة. نعم.
قال عفى الله عنك: وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ به من رضا الله الأمل، والذي ينفع معه القليل من العمل.
أي أن هذا العلم الذي مدح ليس هو مجرد كثرة المحفوظات، ولكن العلم الممدوح الذي جاءت به النصوص هو العلم الذي يعين على العمل، ويدفع صاحبه إلى مزيد من التقوى والتقرب إلى الله عز وجل. وإلا فكثرة العلم والمحفوظ دون أن يكون هناك عمل ربما يكون وبالا على صاحبه، يقيم به الحجة على نفسه، فلا يكون له عند الله عز وجل معذرة. فالعلم ليس لذاته، وإنما العلم لما يقود إليه من العمل. نعم.
ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرض من أمري، وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، فأردت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر، فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله 500 حديث، فوجدت الأحاديث
هو في الحقيقة أقل من 500 حديث، هو 430 حديثا، لكن ربما يكون العاد أحيانا مثل ما يأتينا في الحديث الثالث يقول عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر فيعده 3 أحاديث، فإذا عدت هذه تصل إلى 500، أما إذا عدت بالمتون فهي إنما تصل إلى 430 حديثا. نعم.
فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث دقيق وتفتقر إلى كشف وتحقيق، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني، ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المعاني
المغاني. نعم.
فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله على الكتاب المعروف بالإكمال، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج، فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله، فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره واسطة عقد الفضائل ملحق الأواخر بالأوائل الشيخ العالم.
دائما هذه العبارة تأتي، يقول ملحق الأواخر بالأوائل، يعني ملحق الأواخر بالفضل والتقى والعلم الأوائل المشهورين بالعلم، وهذا فهو كأن هناك انقطاع، فهو يصل هذا الانقطاع حينما يكون على هذه المنزلة التي يشبه فيها الأولين. نعم.
الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد حجة العلماء وقدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجدد الدين أبي الحسين
مجد الدين
كذا عفى الله عنه.
نعم.
قال أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله العامل بعلمه المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به، فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال، فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه، وعرفته القصد مما أريد وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد، فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده، فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما مت طالبا، لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي. وقد وثقت آمالي بالنجح اعتمادا على ما وردت كذا
نعم ما وردت به السنة
ضمها عندي قال على ما وردت به السنة وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا، ومن مكروه الذنوب منجيا وواقيا، إنه على ما يشاء قدير.
هذه المقدمة اشتملت على ثلاثة معاني ألخصها. المعنى الأول هي الحمد لله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مما ينبغي للإنسان أن يبتدئ به كلامه وخطابه وتأليفه في الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما ذكره في فضيلة العلم ومنزلته، وأن العلم أشرف ما أشغل الإنسان به أوقاته، وإنما المقصود بالعلم الذي مدح في النصوص هو العلم الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. الأمر الثالث أنه يقول كان يريد أن يطلع على شروح فيها من التفصيل والبيان ما يشفي ما يريده من العلم، فوقف على كتاب الحافظ القاضي عياض رحمه الله الإكمال. وكتابه الإكمال إنما شرح به الإمام الحافظ كتاب الإمام مسلم بن الحجاج، وهو إكمال لكتاب المعلم للإمام المازري، فإن من أول من أو أول من شرح صحيح الإمام مسلم الإمام المازري في كتاب سماه المعلم. وهذا الكتاب هو عبارة عن أمالي لبعض الأحاديث وليس شرحا كاملا للكتاب. جاء القاضي عياض فألف كتابا يستتم به أو يتم به ما بدأه المازري، فألف هذا الكتاب سماه إكمال المعلم. قال هذا الكتاب أعجبه كثيرا، وهو كذلك، لكن هذا الكتاب خاص بأحاديث الإمام مسلم بن الحجاج، فأراد أن يجمع إليه كتابا فوجد كتاب عمدة الأحكام جمع بين أحاديث صحيح الإمام مسلم والإمام البخاري رحمه الله، فأراد أن يأخذ معاني هذه الأحاديث، فلم يجد كما يقول من يصلح لهذا إلا الإمام محمد بن علي بن القشيري بن دقيق العيد القوسي رحمه الله، فاستملاه هذه الفوائد وهذه الفرائد فجمعها ثم نظمها في هذا السلك وسماها إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. الآن نبدأ في خطبة الإمام عبد الغني صاحب الكتاب الأصل، وهي الخطبة التي بيّن فيها شرطه في هذا الكتاب. نعم.
الله عنك. الآن التسمية من
الكتاب. نعم، هو هذا الكتاب لم يؤلفه ابن دقيق العيد ابتداء، وإنما أملاه على ابن الأثير حينما استملى منه هذه الفوائد، ولهذا هي كانت فوائد وليست تأليفا مبتدأ. نعم.
التسمية هنا من ابن الأثير هنا.
ابن الأثير.
نعم. سمى الكتاب إحكام الأحكام.
سماه إحكام الأحكام. يعني سمى هذه الأمالي التي قيدها عن ابن دقيق العيد سماها إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. نعم.
مقدمة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. رب أعن ووفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، نحن يا أخوان منهجنا في هذا أننا نحاول أن نقتصر على بيان ما ذكره ابن دقيق العيد، لأن هذا أعون على فهم الكتاب، والشيء الثاني أنه لو توسعنا لانقضى الزمن، مع أن عبارات ابن دقيق العيد تحتاج إلى وقت لإيضاحها وبيانها، ولهذا لن نتوسع في الفوائد والأحكام والترجيحات، وإنما سيكون غاية ما تدور عليه همتنا هنا هو أن نشرح كلام ابن دقيق العيد، وقد ننبه على بعض الأشياء التي يحتاج إليها. نعم.
قال عفى الله عنك: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة، ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي، بعدها زاي معجمة وحاء مهملة،
نعم،
ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضينا وقيل لثلاث.
هذه الترجمة ظاهر أنها كلام ابن الأثير رحمه الله، قالها قبل أن ينقل كلام الشارح رحمه الله في بيان فوائد وأحكام الحديث. نعم.
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في أول كل تصنيف، ووقع موافقا لما قاله.
الثاني طيب، هذا المسألة الأولى، يقول إن الإمام عبد الغني بدأ بهذا الحديث لتعلقه بالطهارة. أولا، في كتب الأحكام يبدأون أول ما يبدأون بكتاب الطهارة، وسبب ذلك أن أهم الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بطهارة لأن الطهارة شرط فيها، قدم كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط والشرط دائما يتقدم على المشروط، فبدأ بكتاب الطهارة. لكن هنا قد يقال هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ما علاقته بكتاب الطهارة حتى يبتدئ به؟ كان المنتظر أن يكون أول كتاب في الطهارة إما في صفة الوضوء وإما في الحدث وإما، فكيف بدأ الكتاب كتاب الطهارة بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ قال: بدأ به لأمرين اثنين. الأمر الأول، لأن هذا الحديث له تعلق بالطهارة، فإن الطهارة لا بد فيها من نية، ولهذا لو أن إنسانا كانت عليه جنابة واغتسل لأجل أن يتبرد، هل ترتفع جنابته؟ لا. فإذا الطهارة لا بد لها من نية، فبدأ بهذا الحديث الذي هو أصل في باب النيات. الأمر الثاني، أن هناك من أهل العلم من استحب في كل مصنف أن يبتدأ فيه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد نقل الإمام البخاري وكذلك الإمام الترمذي عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال: ينبغي لكل مصنف أن يبتدئ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكأنهم يقولون إن المراد أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يكون هذا التصنيف، وهو من جلائل الأعمال أن تكون النية فيه صالحة وخالصة، فيكون ذلك سببا للأجر والثواب على صاحبه يمتد من بعده. وكذلك فعل الإمام البخاري رحمه الله، فإنه أول حديث بدأ به الصحيح هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا سماه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، هذا الكتاب هو لجمع الأحاديث مبتدئة بحروف المعجم، ومع ذلك لو رتبنا حديث إنما الأعمال بالنيات لا يكون في أول المصنف، وإنما يكون في باب الهمزة لكنه يتأخر لأنه بعد الهمزة نون، ولكنه قدمه أيضا امتثالا لما روي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. نعم. الثاني،
قال عفى الله عنك، الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه بحث.
طيب، هذه المسألة الثانية، الحديث ابتدأ بهذه الصيغة إنما، إنما الأعمال، قال هذه الصيغة إنما المراد بها الحصر، وفهمنا هذا الحصر من ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم أهل اللغة الذين تتلقى عنهم اللغة كما يتلقى عنهم الأحكام. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في أول الأمر إن الربا لا يكون إلا في النسيئة، ولا يكون الربا في التفاضل، بمعنى إذا باع المسلم برا ببر فإنه يشترط فيه شيئان، أن يكون الوزن متماثلا، وأن يكون البيع حالا ليس نسيئة، والنسيئة هو المؤجل. وعلى هذا وردت الأحاديث، وهو القول الذي عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس فيقول إن النسيئة لا تجوز، لا يجوز أن تبيع بر ببر مؤخر، ولا ذهب بذهب مؤخر، ولا فضة بفضة مؤخر، يجب أن يكون في مجلس العقد، لكن يجوز التفاضل، يجوز أن تبيع صاعا من البر بصاعين، وأن تبيع دينارا من الذهب بدينارين، وأن تبيع صاعا من الشعير بصاعين أو أكثر. لماذا؟ قال لأنه يقول إن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، ففهم ابن عباس من صيغة إنما ما هو؟ الحصر، يعني إنما الذي يمنع هو النسيئة، فالتفاضل إذن جائز. طيب، هذا فهم ابن عباس، ففهم من صيغة إنما الحصر. هل بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافقوه على هذا الفهم؟ بلى، وافقوه. لما اعترضوا عليه ما قالوا إن فهمك خطأ، ولكن قالوا إنه قد جاءت أحاديث أخرى تبين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التفاضل أيضا لا يجوز، كما في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن هم لم يعارضوه في فهمه، وإنما احتجوا عليه بأدلة أخرى، فكأنهم وافقوه في أن صيغة إنما تدل على الحصر. ومثل ذلك حديث إنما الماء من الماء، يعني أن من جامع زوجته ولم يخرج منه ماء فإنه لا يجب عليه أن يريق على نفسه الماء، فالماء الأول هو ماء الاغتسال، والماء الثاني هو ماء الخارج الذي هو المني. ولهذا من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يجب الاغتسال إلا من خروج المني، عارضه من عارضه بعد ذلك بأدلة أخرى، كما في حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وكحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة يفهمون من هذه الصيغة هي الحصر. ما معنى الحصر؟ قال الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فحينما تقول إنما جاء محمد، الحكم المذكور هنا ما هو؟ المجيء، محصور في من؟ محمد. طيب ومنفي عن من؟ عداه. عن من عداه؟ علي وصالح ومحمود لم يأتوا، إنما جاء محمد. فالحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. إنما الأعمال بالنيات، سيأتي كيف نطبق الحصر عليها. الجزئية الثالثة في كلامه يقول: هل النفي للحكم عما عدا المذكور هو بمنطوق اللفظ ولا بمفهوم اللفظ؟ قال: هل هو بموضوع اللفظ؟ موضوع اللفظ معناه منطوق، معنى الموضوع هنا في قوله بموضوع اللفظ يعني بمنطوق اللفظ. هذه مسألة أصولية أو لغوية، يعني فيها وجهان، وعلى كل يعني النفي مقصود سواء قلنا إنه بالمنطوق أو قلنا إنه بالمفهوم، فهو نفي للحكم عما عدا المذكور. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى: إنما أنت منذر، وظاهر ذلك الحصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن، ونفي كونه
لمن في النذارة لمن لا يؤمن
كذا.
نعم.
ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب، يقتضي والله أعلم
لعب ولهو.
وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. فإذا وردت لفظة إنما باعتبارها فإن
لا فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها،
قال: فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يكن في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والله أعلم.
طيب، تقرر في المسألة السابقة أن إنما للحصر كذا، الحصر يقع على وجهين: حصر مطلق ويسمى أيضا حصرا حقيقيا، بمعنى أن ما سوى المذكور لا وجود له، وحصر مخصوص أي إن الحصر ليس حقيقيا وإنما هو بالنظر إلى شيء معين. وضرب لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر. هل الحصر هنا حصر حقيقي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صفة إلا النذارة؟ ها؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم نذير ومبشر، إذن الحصر هنا ليس حصرا حقيقيا، إنما هو حصر إضافي، يعني بالنسبة إلى أقوام معينين، يعني إنما أنت منذر لأولئك الذين لا يؤمنون، الذين كانوا يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا الصفا ذهبا، اجعل لنا الأرض تجري أنهارا. فالله عز وجل يقول له: أنت إنما أنت فقط تنذرهم، وأما أن تستجيب لمقترحاتهم ونحو ذلك فليس ذلك إليك. المثال الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. فلعل أحدكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، أليس هو رسول ولا لا؟ إذن ليس المقصود هو الحصر الحقيقي، يعني أنه ليس له صفة إلا أنه بشر، لكن المقصود هو في جهة معينة، وهو أنهم كانوا يقولون إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه بمقتضى الرسالة أن يعرف بواطن الخصوم فيقضي لصاحب الحق على المبطل وإن كان المبطل أقوى حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لست كذلك، أنا بشر، في حكمي بينكم ليس عندي شيء من الغيب أعلمه، وإنما أقضي بالبينات التي تظهر عليه. المثال الثالث قول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هل الدنيا منحصرة في اللعب ولا؟ أليست الدنيا مزرعته الآخرة؟ وأليس الشهيد يقول إنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيجاهد ويقتل ثم يعود فيقتل ثم يعود فيقتل؟ إذن الدنيا ليست كلها لهو ولعب، هي لهو ولعب بالنسبة إلى من آثرها على الآخرة. طيب إذا كان كذلك، كلمة إنما إذا رأيتها هل تحملها على الحصر الحقيقي أو على الحصر الإضافي، أي الحصر المخصوص؟ قال انظر إلى السياق، فإن وجدت من السياق ما يدل على أنها للحصر المخصوص فهي كذلك، وإلا فالأصل فيها هو الحصر الحقيقي. إذن الأصل في كلمة إنما هو الحصر الحقيقي. حينما أقول إنما دخل محمد معناه أنه لم يدخل أحد غيره، لكن لو كان هناك قرائن تدل على أن المقصود شخص مخصوص، محمد مثلا من العلماء أو محمد من الأمراء أو محمد من الأغنياء أو نحو ذلك، فيكون الحصر منصبا على هذه الجهة. نعم.
قال عفو الله عنك. الرابع، ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل. ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح. نعم، لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، فإنهم استعملوها متقابلين
متقابلين استعملوهما متقابلين
فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال. ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا، والله أعلم.
اللفظ الثاني من الحديث بعد إنما ما هي؟
الأعمال.
الأعمال، ما هي الأعمال؟ قال هل الأعمال عندنا جوارح وعندنا لسان وعندنا قلب، فهل الأعمال هنا هي ما يتعلق بالجوارح وباللسان وبالقلب، أو هي خاصة بالجوارح، أو هي عامة في الجوارح واللسان، أو هي عامة في الثلاثة جميعا؟ قال العمل هنا يتناول جميعا، إنما الأعمال التي يعملها الإنسان بجوارحه والتي يقولها بلسانه والتي ينعقد عليها قلبه، إنما هي بالأعمال. لكن إذا أطلق عادة وقيل عمل فلان كذا، أكثر ما يرد على الذهن هو أعمال الجوارح، والذي يدل على أن أفعال القلوب تسمى أعمالا أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. الإيمان بالله ورسوله أول ما يقع فيه تصديق القلب، ثم قول اللسان، ثم عمل الجوارح، فسمى الإيمان عمل. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، إلى غير ذلك مما يدل على أن أعمال القلوب أيضا تسمى عملا. المحبة عمل من أعمال القلوب، قد تكون المحبة في الله فتكون عملا صالحا، وقد تكون لغير الله فتكون عملا سيئا. التوكل والاعتماد قد يكون على الله عز وجل فيكون عملا صالحا، وقد يكون على غير الله فيكون عملا سيئا وهكذا. إذن إنما الأعمال التي بالجوارح والتي باللسان والتي بالقلب كلها تحتاج إلى النية. هو يقول إن بعض أهل العلم أخرج الأقوال وقال إن الأقوال ليست من الأعمال، وهذا ليس صحيح. يمكن أن يقال من حيث الاستعمال دائما يقولون فعل وقول، فإذا اقترنا دل على أن الفعل أعمال الجوارح وأن القول هو عمل اللسان، لكن إذا أطلق العمل فإنه يتناول أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. نعم.
قال عفى الله عنك: الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، لا بد فيه من حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل.
إلى المثل.
قال عفى الله عنك: كقولهم إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، قلنا هذا حصر، إنما الأعمال بالنيات، هل المقصود أن الأعمال ما تقع إلا بنية؟ أليس الإنسان أحيانا يعمل عمل بدون نية ولا لا؟ كعمل المخطئ وعمل الساهي. لكن المقصود هنا على حذف مضاف تقدير إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، أي التي اقترنت بها نية، فمن توضأ بغير نية فهذا الوضوء غير صحيح، ومن طاف بغير نية فطوافه غير صحيح، ومن سعى بغير نية فسعيه غير صحيح. إذن الأعمال صحتها متعلقة بالنية، فتقدير المحذوف إنما صحة الأعمال بالنيات. وعليه ففي الوضوء الذي هو الباب، الوضوء لا يصح إلا بنية. من أهل العلم الذين لا يشترطون النية في الوضوء لا يناسب قولهم هذا التقدير، فيقدرون شيئا آخر فيقولون إنما كمال الأعمال بالنيات. وعليه فإن وضوء من سهى عن النية صحيح، لكنه ليس بكامل، أكمل منه ذلك الوضوء الذي كانت معه نية. أيهما أرجح إذا جاءنا هذا النفي أو هذا التقدير؟ أيهما أرجح، هل تقدير الكمال أو تقدير الصحة؟ الأشياء حينما تنفى لها ثلاث رتب: أن ينفى وجودها بالكلية، يعني عدمها هو الأصل، يعني حينما أقول لم يدخل أحد معناها أنه لم يدخل ولا واحد. وإما أن يكون النفي ليس لوجودها، وإنما النفي لصحتها، وحينئذ فهذا هو الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة نفي الكمال، نفي كمالها. أيهما أقرب الآن أو أيهما أقوى، نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ ها؟
الصحة.
الأقوى ما هو؟
الصحة.
نفي الصحة. وحينئذ فالذي ينبغي أن يحمل عليه النفي هو نفي الصحة، ولا ننزل إلى نفي الكمال إلا إذا وردت قرينة تدل على أن المقصود هو نفي الكمال. وبناء عليه فالأعمال لا تصح إلا بنية، لأن النية هي قوام العمل، وإن كان العمل يحتاج إلى أشياء أخرى. وضرب لهذه الأمثلة، يقولون إنما الملك بالرجال، يعني ما ملك يستطيع أن يحكم إلا إذا كان عنده رجال، لكن لو كان رجال ما عندهم مال ولا عندهم سلاح ولا يستطيع يملك بهم، لكن المقصود الرجال هم هم أهم شيء، فهم قوامه. وإنما الرجال بالمال، وهل الإنسان الذي ليس عنده مال ليس عنده رجولة أبدا؟ لا، لكن المقصود أن المال قوام لهذا الرجل. وإنما المال بالرعية، يعني إنما يحصل المال ويكثر في أيدي الناس إذا تداوله الناس. وإنما الرعية بالعدل، يعني لا يصح له ملك إلا إذا كان له رعية، لكن لا يمكن أن يكون له رعية وهو لا يعدل فيهم، فإنه إذا لم يعدل فيهم تفرقوا عنه وكرهوه وربما انقضوا عليه. فالمقصود أن هذا مثال يدل على أن أي أن هذه الأشياء قوامها بهذا الشيء. فكذلك الأعمال الشرعية قوامها وجود النية، فإن وجدت النية وجد العمل على الصفة الشرعية المعتبرة، وإن فقدت النية لم يكن كذلك. نعم.
الله عنك. السادس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث،
أو ومن هنا عظموا،
قال عفى الله عنك، ومن هنا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق،
ما يقيد به هذا الإطلاق،
فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم.
طيب، أولا هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، ما الفرق بينها وبين إنما الأعمال بالنيات؟ قال بعض أهل العلم إنها تكرار، ولكنه تكرار يراد به التأكيد. وإنما لكل امرئ ما نوى هي من حيث المعنى مثل إنما الأعمال بالنيات، وهذا القول مرجوح. القول الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد معنى جديدا غير المعنى الذي في إنما الأعمال بالنيات. هذا المعنى الجديد ما هو؟ هو أن الإنسان يحصل له ما نواه ولا يحصل له ما لم ينوي. فإذا توضأ وهو يريد رفع الحدث حصل له ما نوى وهو رفع الحدث، وإذا توضأ وهو لم يريد رفع الحدث فإنه لا يحصل له ما لم ينوي. فإذا جملة إنما الأعمال بالنيات أي إن صحة الأعمال بالنيات، لكن المكلف نفسه لا يحصل له من هذا الذي فعله وهو صحيح إلا ما نواه منه. وقال بعضهم: إنما الأعمال بالنيات صحتها، وإنما لكل امرئ ما نوى أي إنما يحصل له الثواب والعقاب بحسب ما نواه، أو إنما الأعمال بالنيات صحيحة لكن الذي يفرق بينها هو النية، إنما يحصل له ما نوى. فمثلا لو أن إنسانا يريد أن يتبرد ويريد أن يتوضأ في نفس الوقت، فإذا أراد الأمرين جميعا حصل له جميعا، وإذا أراد واحدا منهما حصل له ما أراد، وإذا لم ينوي شيء لم يحصل له شيء منهما. فالفعل قد يكون عادة وقد يكون عبادة. الذي يفرقه عن كونه عادة وكون عبادة أنه يوجد عند الإنسان نية. طيب، إنما يحصل له ما نواه. الصنعاني رحمه الله فهم من كلام المؤلف رحمه الله أي أن الإنسان يحصل له بالنية نفسها ثواب العمل وإن لم يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة النفر: ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، هذا الرجل الأول. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي عمل فيه فهما في الأجر السواء، له ما نواه وإن لم يعمل. وهذا في حق من كان قاصدا وعازما على العمل الصالح لكنه عجز عنه، فيحصل له ثواب العامل، وهذا من الله عز وجل. ومثله العكس، إذا جد في وعزم على فعل السوء ثم لم يفعله فإنه يحصل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا النية هنا وقع بها الثواب في الأول ووقع بها الثواب في الآخر. طيب، قال فإن جاء دليل، ولذلك يقول إن كل مسألة وقع فيها خلاف إن كان فيها نية فاحكم له بحصول ما نواه، وإن لم يكن له فيها نية فاحكم له بعدم حصول ما نواه. نعم.
السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا خص في الحديث أو خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا.
طيب، الهجرة تقع على هذه المعاني كلها، لكن الهجرة في هذا الحديث هي المقصود بها من مكة إلى المدينة، وإنما قال هذا بسبب ورود الحديث، وهذا مما يدل على أن معرفة أسباب الأحاديث معينة على فهم الحديث. لكن الحكم في كل أنواع هذه الهجرة يقع هذا الحكم: من كان مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان مهاجرا إلى المال، مهاجرا إلى امرأة، مهاجر إلى قريب، مهاجر إلى أي غرض من أغراض الدنيا فهجرته إلى ذلك الغرض الذي هاجر إليه. لكن الحديث هنا ذكر المرأة لأنها سبب الحديث، والشيء الذي يذكر على سبيل التمثيل لا يكون الحكم خاصا به، وإنما هذا ذكر لأنه سبب الحديث، فيتناول كل غرض من الأغراض تمت الهجرة لأجل ذلك الغرض فلا يحصل له إلا غرضه الذي هاجر إليه. الثامن
المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغايرا، وهنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.
المنتظر دائما هذه القاعدة، يقول في المبتدأ والخبر والشرط والجزاء لابد أن يكون المبتدأ غير الخبر، ما تقول محمد محمد، تقول محمد قائم أو محمد الرجل أو محمد عالم. الشرط والجزاء تقول إذا قمت أعطيتك، لكن ما تقول إذا قمت قمت. فإذا الخبر لا بد أن يكون غير المبتدأ، والجزاء لا بد أن يكون غير الشرط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فهجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها. فكيف يكون هذا؟ هذا خلاف القاعدة في العربية. قال هذا على تقدير محذوف، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، يعني قصد بهجرته ونوى الله عز وجل، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أي فهو مهاجر إلى الله ورسوله ومثاب على هذه الهجرة. فكأن تقدير الكلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فثوابه على الله عز وجل، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة وينكحها فثوابه تلك المرأة وذلك المال الذي انصرف إليه. نعم.
التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.
بعد كلام ابن الدقيق العيد هذا وجد بعض الأئمة الذين ألفوا مصنفات في أسباب الحديث، ووضعوا هذه المصنفات مثل ما وضع المفسرون مصنفات في أسباب نزول القرآن الكريم، وهذه الأسباب معينة على فهم النص، لكن الحكم لا ينحصر في السبب، وإنما السبب معين على فهم الحكم. نعم.
قال عفى الله عنك: العاشر: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يقول هناك فرق بين صيغتين، حينما أقول من نوى شيئا لم يحصل له غيره، معنى من نوى شيئا لم يحصل له غيره يعني يحصل له ما نواه ولا يحصل له ما لم ينوي. طيب، وبين قولنا من لم ينوي الشيء، من لم ينوي الشيء لم يحصل له، فإن هذا إنما يفيد معنى واحدا، وهو أنه لا يحصل له ذلك الشيء، وقد يحصل له وقد يحصل له غيره. قال: أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يعني آخر الحديث وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيدل على أن من قصد بهذه الهجرة أن تكون الهجرة للدنيا أو للمرأة لا يحصل له فيها غير هذا، فلا يكون له ثواب في تلك الهجرة ما دام أنه قد تمحضت نيته لذلك الأمر دون غيره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة، من تصدق لأجل أن يحصل له الثناء من الناس لم يحصل له إلا ما نواه وقصده، ولا يكون له فيها أجر، من جاهد لأجل أن يقال إنه شجاع كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فإذا لا يحصل له إلا ما نواه. نعم. الأشياء التي حينما تنفى على ثلاث رتب: الرتبة الأولى نفي وجودها بالكلية، الرتبة التي بعدها نفي صحتها، الرتبة التي بعدها نفي كمالها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، ألا يمكن أن يوجد إنسان يصلي وهو غير متطهر؟ إذن هل يمكن أن ينفى الوجود؟
لا
ممكن يصلي إنسان وهو غير متطهر. طيب، الرتبة الثانية ما هي؟
الصحة.
إذن لا صلاة بغير طهور معنى أنه لو صلى فإن صلاته لا تصح. الرتبة الثالثة نفي الكمال، يعني لا صلاة بغير طهور أي أن صلاته صحيحة لكنها غير كاملة. تنزيل النص ينبغي أن يكون على هذه المراتب، من الأعلى فالذي يليه فالذي يليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لتقرير أن هذا الشيء يوجد من الإنسان أو لا يوجد، إذن الرتبة الثانية هي المقصودة وهي نفي الصحة.